أبشر بالغلام وبالبني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلة اليوم بعنوان مخاطر يتعرض لها الأبناء بسبب عصبية الآباء. كتير من الآباء آباء وأمهات بيجون: يا دكتور ابني عنده مشكلات سلوكية. فبسأل عن حاجات كثيرة جدا، بسأل عن طبيعة العلاقة الزوجية وانعكاسها على الأولاد، يعني بتخانقوا مع بعض؟ لا، كويسين مع بعض. بشوف طبيعة نفسية الأم ونفسية الأب وانعكاسها على الأولاد، بشوف اختبار الذكاء للأولاد، بشوف لو فرط حركة بشوف فرط حركة، بشوف بعض المشكلات السلوكية للأبناء. المهم من ضمن الحاجات اللي بتنعكس على الأبناء، عصبية الآباء بتنعكس على الأبناء بمشكلات سلوكية كثيرة جدا جدا. فمهم جدا ان حضرتك كأب تقلل عصبيتك قدر المستطاع، مهم جدا ان حضرتك كأم تقلل عصبيتك قدر المستطاع. وعملت لحضرتكم برضو حلقات ازاي تقلل عصبيتك وازاي تتحكم في نفسك. لكن النهاردة لما تعرف المخاطر اللي بيتعرض ليها الاولاد من عصبية حضرتكم، ربما ده يكون دافع ليكم على التحكم في الذات. وان كان ممكن حد يجي يقول لي: يا دكتور ما انا فعلا عارف ان انا عصبي وعارف ان اولادي بيتضرروا من عصبيتي، بس انا مش عارف اتحكم في عصبيتي. عملت لحضراتكم حلقات وبرضو هعملها تاني ان شاء الله، يعني كبرنامج تدريبي برضو ازاي نتحكم في عصبيتنا. بس اولى الخطوات انك تبقى عارف المخاطر اللي بيتعرض لها ابنك من عصبيتك، وده مهم جدا، لازم اواعي مستبصر بده. لان البعض احيانا يشتكي من اولاده وهو مش عارف ان المسألة جاية من عنده هو. يعني مثلا تخيل معايا، يعني مثلا ألم زي كده، ده الابن، وبعدين حضرتك كأب يعني الايد وانت عصبي، فالولد هيكون عصبي بهذا الشكل يعني. فالحل ان انا اوقف الايد يعني الألم اللي هو الابن، ولا الايد الاصل قبل الصورة والاصل قبل الظل، ده اساس. فلازم اوقف الايد اللي هي عصبية الاب عشان الالم يوقف الاهتزاز، عشان الابن يوقف ايه العصبية. ونفس الكلام لو الام نفس الكلام، عصبية برضو بينعكس على الابن، ولو العلاقة الزوجية متوترة برضو بينعكس على الابن. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا ونستبصر من عصبيتنا. عشان كده دايما اقول لك: قل لمن انت اقول لك من ابنك، قل ما هو اسلوبك التربوي اتوقع من سيكون ابنك، قل ما طبيعة علاقتك الزوجية اتوقع من سيكون ابنك، قل ما هي نفسيتك، يعني ان عرفت بين قوسين لان انا بعمل لها اختبار يعني. فبتوقع من خلال الجينات والكروموزومات ومن خلال الانعكاس النفسي اثناء الحمل واثناء الرضاعه وبعد الرضاعه على الاولاد يعني. طيب، اول مشكله او اول خطر ممكن تسببه عصبيه او بتسببه الحقيقه عصبيه الاباء للابناء، ان الاولاد نفسهم يبقوا عصبيين. هتقول لي العصبية بتاعت الأولاد جت منين؟ مع أول حاجة عصبية الآباء موضوع منتهي. ما هو الولد هيقلد بشكل أو بآخر، هيقلد السكنات والحركات، هيقلد لغة الجسد عند حضرتك وعند حضرتك قبل ما هتقولوا له كن هادئا. طب ما تكونوا هادئين مثلا يعني. فكما تكون يكون، أحيانا تبقى الأسرة هي المرض والابن هي العرض. فالفكرة كلها إنه بيبقى بالتقليد بالمحاكاة بالنمزجة، يعني مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختالون قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فلما الولد يشوف ان الام بتتصرف بعصبية يعني وصوت عالي وبتخبط في الحاجات وتدبدب في الارض وبتشد في شعرها مش عارف تعمل كذا، فهو الولد يتصور ان هو ده طريقة الحوار العادية بتاعت البشر يعني. ولما الولد يشوف، او البنت طبعا، لما اقول الولد ولد وبنت، لما اقول الاباء يعني الاباء والامهات يعني، يشوف مثلا الام او يشوف الاب برضو داخل وبيزعق ويعني مال الارض يعني صراخه بتاعه ويشد ويخبط وبتاع، هو الولد يفتكر ان ده طبيعي، فانا عايز ابقى زي بابا فانا لازم اكون عصبي. والمصيبه لما تيجي يعني الام تقول له اصل انت طالع لخالك بالظبط، كان خالك عصبي يعني. طب والله حلو قوي موضوع ان انا كبرت زي خاله ده بقيت عصبي، ده موضوع كويس جدا. يبقى اذن لما بتكونوا عصبيين اول حاجة الاولاد هيكونوا عصبيين، وما تسألوش ليه، لان الامر واضح جدا جدا جدا. قبل ما ندور على اسباب عصبية تانية، يعني زيادة افراز الغدة الدرقية او مشكلة بقى في سوء التغذية او انيميا او فرط حركة او ما شاء، لا، نسأل اول حاجة كما تكون يكون، فبالتالي عصبيتكم بتسبب عصبية للاولاد. تاني مشكلة بتسببها عصبية الاباء للابناء او تاني خطر اللي هو الغضب. لما بيكون الاب والام عصبيين بيتعصبوا على الولد، طب الولد دلوقتي بيشحن طاقة سلبية، فبيتحول الطاقة دي لطاقة غضب. طاقة الغضب دي حاجة من الاتنين، اما انها تنعكس على الاخرين، يعني يضرب مثلا اخوه الصغير او يكسر حاجات، او تنعكس على ذاته. يعني في البعض احيانا يحول الغضب للداخل بهذا الشكل، يعني للاسف طبعا لو الغضب تحول للداخل بيتعب الاعضاء، ولو تحول للخارج بيبوظ العلاقات سواء مع حضراتكم او مع زمايله في المدرسه او ما شابه. يعني لانه لما عصبيه الاباء بتنعكس على الابناء، الولد بيبقى عصبي، بيبقى غضبان داخليا، فبيرتفع ثلاث هرمونات، يعني الادرينالين والنور ادرينالين والكورتيزول. الثلاث هرمونات دول لما بيرتفعوا بيسببوا طبعا ضربات القلب، وبيسببوا زيادة سرعة التنفس، واحيانا الرعشة تصب بالعرق، ويعني اولا بيسببوا مشاكل داخل الجسد نفسها، يعني داخل الجسد. وبالتالي علشان كده المفترض اذا كنت يعني واقفا فاجلس، وان كنت جالسا فاضجع يعني. ويعني غسل الوش بقى بالمية او الوضوء او يعني الاستحمام او الغسل او ما شابه. المهم انه بيبقى عصبية الاباء بتنعكس على الولد بحالة من الغضب، لانه العصبية مش هتبقى صامتة، لا، العصبية بيبقى بكلام سلبي، بشتيمة، بسب، بضرب، بحرمان، الى اخره. فبالتالي الولد بيبقى جواه حالة غضب غير عادية بتخرج على هيئة عدوان خارجي. تالت خطر بتسببه عصبية الاباء للابناء، ان الابناء بيبقوا عنيدين. عنيدين لانه هما مش راضين، هما دلوقتي حاسين انه يعني انت حصل معهم حاجة مش مظبوطة، لانه العصبية انت مش هتبقى عصبي مع الولد وتقول له بحبك وهتحضنه وتلمسه لمسة الحب والحنان، لا، ده انت لما بتبقى عصبي اكيد بتنعكس ده على الولد، فبيبقى عنيد معاك كرد فعل. تعرف انه بيزود لك عصبيتك بعناده طبعا، بس هو خلاص مش عارف يتصرف ازاي يعني، فالعناد هنا بيبقى مقاومة لحضراتكم، دفاعات ضد انه يستجيب لان هو مش مرتاح. فبالتالي العناد هنا بيبقى وسيلة او رسالة صامتة، او رسالة يعني لفظية، لانه ممكن يعند باللفظ او ما يسمعش الكلام او تنادي عليه ما يردش. وبالتالي في الحالة دي بيوصل لك رسالة معينة. احيانا طفل لانه عارف ان الام عصبية، فلما بتقوله على امر معين هو بيماطل او ما بيسمعش، بيسمع من هنا وخرج من هنا، بيتجاهل لانه عارف انه الام عصبية وهتقوم بنفسها تعمل الحاجة، لانه ما عندهاش قدرة على التحمل ولا الصبر، فبالتالي هتقوم تعمل حاجة او تطلبها من اللي هو ممكن يسمع الكلام على طول. فبالتالي عناده هنا برضو هو عارف بيعند وليه مطالب من وراء العناد، بيوصل لحاجات من وراء العناد. يعني رابع خطر بيتسبب ليه الاولاد من العناد، يعني من الكذب. لما يبقى عصبية الاب والام بتنعكس على الولاد بالايه؟ بالكذب. لما بيكون انت داخل على ابنك كالاسد وهو خايف، هيعمل ايه؟ هيكذب. الموضوع منتهي. واحنا قلنا في ثلاثية طفل من حقه يخطأ، ده طبيعي جدا يعني، وطفل طفل، جسم طفل، عقل طفل، عقل طفل، هيخطأ يعني. لما بتدخل عليك الاسد الجسور او لما بتغلي عليك او من الغولة بالعصبية، طبعا لازم يكذب، لازم يخرج من الزنقة، لازم زي ما بيسموها يحور بقى، لازم ما يقولش الحقيقة. هو لو قال الحقيقة هيتضرب، هو شايف قدامه دلوقتي حد كائن يعني ممكن ينقض عليه ياكله يعني، وبالتالي مش هيقدر يقول حقيقة، وإلا بيبقى خايف جدا حالة العصبية. فلما تقول لي ان الولد مثلا عصبي او الولد عنيد او الولد بيكذب او ليه، اقول لك عصبيتك هي السبب الاول، وعندنا اسباب تانية بس عصبيتك السبب الاول في الموضوع يعني. طيب خامس خطر بتسببه عصبية الاباء للابناء، القلق والتوتر. لما بتبقى الجو البيت مشحون بالتوتر بشكل عام، اصل العصبية دي بقى الزوج عصبي والزوجة عصبية، وبقى البيت كله عصبي، بقى البيت مشحون شحنة سلبية، فالشحنة السلبية بتنعكس على نفسية الأبناء، فالولد هيبقى قلقان طول الوقت، قلقان يتكلم، قلقان يتصرف، قلقان يفكر، قلقان ياخد قرار، قلقان يخرج، قلقان يرسم رسمة، قلقان يوريكم حاجة. الخلق توقع سلبي، هو متوقع ان في ألم هيجي على وشه، او متوقع ان في كلمة سلبية هتحطمه، او متوقع انه هيتضرب، فطول الوقت بيبقى في حالة قلق وتوتر تماما من حالة العصبية اللي موجودة حواليه. يعني سادس مشكلة او سادس خطر بتسببه عصبية الاباء للابناء الاكتئاب، او يعني احتمالية الاكتئاب بعد كده في المستقبل، لانه بيشحن شحنات عدوانية وطاقة سلبية، فبالتالي بيبقى محبط، والإحباط ده بيوقف يعني حتى يعني بيلخبط التفكير والانتباه والتركيز بالنسبة له يعني، فبيبقى مخنوق ومتضايق ومش مستمتع بالحياة، مبهج الحياة، وفي نفس الوقت يعني ما عندوش طاقة إيجابية يعمل أي حاجة، وشايف إنه وحش، شايف إنه غبي، وشايف إنه ما بيفهمش، شايف إنه كذا، كل دي أعراض اكتئاب. يعني خلاصة القول إنه عصبية الآباء بتسبب درجة اكتئاب للأولاد من حيث لا تدروا ولا تاخدوا بالكم، حتى لو أنتم مش مستبصرين. هو في حد يتمنى أن ابنه يكون عنده خلق أو اكتئاب يا دكتور؟ محدش يتمنى. علشان كده بس كل ما هنالك أن فن التربية إزاي نخرج جيل سوي. طب ما جيل سوي ده لازم يكون نفسيته سوية كأفراد. طب بيجي منين؟ بيجي من الأسرة، والأسرة لازم تكون سوية علشان طفل يكون سوي، بعد كده يبقى مراهق سوي، يبقى شاب سوي، يبقى انسان سوي ومنتج ومبدع بهذا الشكل يعني. لكن لما يكون الاب والام عصبيين والبيئه كلها مشحونه بالتوتر، انا عندي تصور كده لو العصبيه دي هي طبعا بتنعكس على الجسد وفي طاقه نفسيه بس محدش شايفها يعني، بس تخيل انه لو واحد مثلا عصبي كده وبيطلع حاجه زي البخار يعني، او ماده مايه حمراء يعني، يعني يعني غبار احمر كده يعني من عصبيته، تفتكروا في بعض البيوت بتبقى لا ترى، لا ترى من العصبية يعني. الغبار الأحمر ده تصور يعني، لو العصبية هتطلع بهذا الشكل، رذاذ معين هيطلع مثلا من العصبية، فلا يرى البيت بهذا الشكل يعني. فالقصة كلها ان لما يكون ولد بقى عايش في البيئة دي المشحونة بالتوتر ده بهذا الشكل، طبعا الولد هيبقى عنده حالة من القلق وحالة من الاكتئاب، لانه مش سعيد في البيت ده، مش مرتاح في البيت ده، حاسس انه مش محبوب في البيت ده، حاسس انه سبب عصبيتكم، حاسس انه سبب غضبكم، وبالتالي بيحس بالذنب، والاحساس بالذنب هو العمود الفقري للاكتئاب بعد كده يعني. دايما حاسس انه وحش وانه غبي، وانه ممكن تبقى جميله الجمالات تحس انها دميمه، وممكن يبقى يعني اذكى الاذكياء بس حس انه غبي، وممكن حد يحس انه بيعمل حاجات كتيره جدا بحس انه ملوش لازمه. فهنا عصبيه الاباء بتسبب للاولاد الاكتئاب، لانه بيحس انه هو من ساعة ما جه وهو سبب يعني الشحنات السلبية اللي موجودة في البيت، بالرغم ان هو ضحية وليس سبب على الاطلاق يعني. سبع خطر تسببه عصبية الاباء للابناء: الخوف وعدم الشعور بالامان يعني. الاب والام هم المصدر الاول للامان بالنسبة للطفل. طب اذا كان المصدر الاول للامان هو نفسه المصدر الاول للخوف، هنا هنغرس بذور الخوف وهتثمر مخاوف كتيرة جدا ايا كان شكل المخاوف بعد كده يعني. في حد يخاف مثلا من الاصوات العالية، مع عصبية الاب والام كانت عصبيتهم عالية جدا واثناء العصبية، فبالتالي الولد بقى دلوقتي يربط ما بين يعني الاصوات العالية وصوت الاب والام اثناء العصبية العالي، فبالتالي بقى حصل حاجة اسمها تعميم. التعميم ده جوه المخ الانساني يعني، كل اصوات عالية تسبب حالة من الرهبة والخوف الداخلي للابن يعني. بعد كده ما يقدرش يتكلم، بعد كده طبعا لما يجي يتكلم كان بيتصبب عرقا، وكان في رعشة، وكان ضربات القلب، وكان الادرينالين بيرتفع، في حالة الخوف دي جسمه كله بيتلبش، هو مش قادر يتكلم حتى يعني. وبالتالي لما هيتحط في اي موقف قدام اي حد بيزعق، قدام مدرس بيزعق مثلا، فهينقل يعني عصبية الاب والام مع عصبية المدرس، فهتجيله ان تنتابه نفس الحالة بالظبط يعني، فهيبقى له عنده حالة من الخوف اللي هي بتؤدي الى مشاكل جسدية، وبتنعكس على مشاكل سلوكية، انه مش قادر يتكلم، مش قادر يتواصل بهذا الشكل، فبالتالي يعني هيتهم انه ضعيف الشخصية، وانه بس هي حالة العصبية الموجودة حواليه هي اللي سببت حالة الخوف والايه والشعور بعدم الامان اللي موجودة جواه يعني، سواء عبر عنها بشكل فسيولوجي من غير ما يقصد يعني، طبيعي لما بيخاف الادرينالين بيفرز، فبالتالي بيزود اعراض جسديه بتؤدي الى زياده الخوف، ضربات القلب الزياده والتنفس السريع مع الخفقان، مع احساس ان روحه تتسحب منه، مع رعشه، مع تصبب عرق، مع، فكل دي اعراض فسيولوجيه وسلوكيه لحاله القلق وحاله الخوف وحاله التوتر الداخلي. كل ده برضه بسبب عصبيه الاباء والامهات امام الابناء. طيب لما نخش بقى على تامن خطر بتسببه عصبية الآباء للأبناء، تشتت الانتباه والتركيز. يعني الولد مش ممكن انه هيستدخل يعني المعلومات سمعيا وبصريا ولمسيا للمخ في حالة التوتر والعصبية دي، وبالتالي الأم تيجي تقول لي مثلا ان انا بقعد معاه اذاكر ساعة، ما هي لا ساعة ايه، 10 ساعات احيانا الأم تقول من 9 ل 12 بالليل يعني. فهي حالة العصبية عارف بالظبط كده زي عربية ماشية في مطبات رهيبة جدا، هتمشي يعني مسافة الكيلو في قد ايه؟ هتاخدها في 10 ساعات، برغم ممكن ما تاخدهاش في 3 دقايق او دقيقتين بهذا الشكل يعني. فالقصة كلها لما بتكون في مطبات نفسية بقى، لما يكون في عصبية وتوتر حوالين الولد يعني، فطبعا اوتوماتيك على طول عقله مش فيه بالبلدي كده، وبالتالي مش قادر ينتبه ولا قادر يركز تماما يعني، وبالتالي بيبقى عنده مشكلة في التحصيل الدراسي، سواء انه حضرتك بتذاكري له او في الفصل، لان عصبيه المدرس برضه هتبقى عصبيه الاب والام، فبالتالي هيبقى عنده مشكله في التحصيل الدراسي بشكل عام. لما حضرتك تيجي تذاكري له لازم تكوني هاديه. كنت عامل لحضراتكم يعني فيديو بعنوان ازاي تقللي عصبيتك مع اولادك ب10 طرق عمليه او 10 وسائل عمليه، وبعدين كنت عامل لحضراتكم فيديو برضه بعنوان 10 يعني نصائح ذهبيه لتقليل عصبيتك مع ابنك اثناء المذاكره، 10 نصائح ذهبيه لتقليل عصبيتك مع ابنك اثناء المذاكره. فالعصبيه اثناء المذاكره طبعا هتخلي ما فيش مخ، هتخلي ما فيش انتباه وتركيز، وبالتالي ما فيش تخلي المعلومه، وبالتالي ما فيش تخزين ليها، وبالتالي ما فيش استدعاء ليها. فيعني ايه هيبقى في مشكله، ودي المشكله التاسعه والخطر التاسع بقى. تشتكي الام تقول لي يا دكتور اصل الولد بينسى. هو مش بينسى، وان كان فسيولوجيا احيانا برضه يعني ارتفاع هرمون الادرينالين بيغلق ايه يعني بصوره مؤقته كده يعني الذاكره بالنسبه للاطفال يعني. لكن الفكره كلها لما ام تيجي تقول لي يا دكتور بنتي ذاكرتها ذاكره سمكه وبتنسى، واقول لها بتذاكر ازاي؟ بتقول لي بصراحه انا جاهزه بكل الادوات يعني، جنب الشبشب وجنب الجلده وجنب الخرطوم وجنب مش عارف كذا وايدها معاها، فطبعا تلطيش وضرب وتوبيخ ونقد وصراخ وصويت والى اخره في حاله المذاكره. طب مين الطفل اللي هيتحمل كل ده ومن احب الناس اليه؟ صراع داخلي، ازاي ماما اللي بتحبني وامبارح لسه بتقول لي بحبك وبتحضني النهارده هي يعني امنا الغوله اللي قاعده معايا، وبالتالي ما تنتظريش ان الولد هينتبه وهيركز وهيتذكر. حضرتك لما تكوني متعصبه بشكل او باخر، او الزوج مضايقك، او شغلك مشكله، بتحطي حاجه ما في الدولاب وبعدين تقولي انا مش فاكراها، تروح تجيبيها انا مش عارف حطها فين في الدولاب. هي مخازن الذاكره شايله المعلومه، الدولاب شايل الحاجه، بس حضرتك كنت بتحط الحاجه في الدولاب ما كنتش منتبهه ولا مركزه لانك غضبانه او خايفه او متوتره او عصبيه. وهكذا الطفل برضو لما يحط الحاجه في مخزن الذاكره، الذاكره احيانا تبقى شايله المعلومه بس مش عارف يستدعيها، لانه اثناء استدخال المعلومه دخلت مشوهه، ما كانش فيه انتباه وتركيز جيد، وبالتالي ما كانش عارف هو بيقول ايه، وبالتالي ما كانش مركز على المعلومه بقدر ما كان مركز على الخوف والتوتر ان في قلم هينزل عليه دلوقتي، او في كلمه سلبيه، او هيتضرب، او شلوط طاير، او يعني شبشب طاير. المهم انه ايه، بيبقى طول الوقت الولد مخه مش في المذاكره وفي الكتاب، لكن مخه فيه يعني عارف انت وقوع البلا والانتظار يعني، يلا بقى علقه تفوت لحد ما تضربوني بقى عشان اخرج من العذاب ده. بتبقى مش جلسه مذاكره، بتبقى جلسه عذاب، وبالتالي عصبيه حضراتكم خاصه اثناء المذاكره بتسبب تشتت في الانتباه والتركيز، او نقص انتباه وتركيز احيانا بقى ما فيش، وبالتالي بتسبب ايه، مش هقول نسيان، هي المعلومه ما دخلتش عشان تفتكروها، بس الام تيجي تقول لي 10 مرات اقول له الكلمه وبالتالي هو يخبطه، واقول له الحاجه واقراها له كذا مره وفي الاخر خالص مش عارف يفتكرها. او يفتكر مين يا حاجه، ده هو مش موجود معاك اساسا يعني، ده جسد موجود بلا عقل، بلا عقل تماما يعني، في طرق تانية للانتباه والتركيز والذاكره عشان يستدخل المعلومه بشكل يعني لطيف بهذا الشكل يعني. طيب مع انه سبحان الله يعني ساعة تحفظي له في بيت شعر، ساعة أو في معلومة معينة مش عارف يحفظها في وسط العصبية دي طبعا، يعني خلاص فهمت الموضوع يعني. لكن واحد صاحبه قال له على سؤال هيجي في الامتحان وهو داخل طلع على السلم في الدور الثاني وهيخش اللجنة، قرا السؤال بالظبط خلال دقيقتين وطلع على السلم ذاكرة حديدية، دخل لقى السؤال كاتب الإجابة نموذجية مع إنه كان أول مرة يقراها. الله، دافع قوي جدا، دافع قوي بلا خوف بلا قلق بلا عصبية، بلا أم عصبية وبلا أب عصبي. يعني إذن حضراتكم أحيانا تكونوا عائق من عوائق التعلم بالنسبة للأبناء بعصبيتكم، فاحذروا الكلام ده تماما، لازم تغلب على العصبية يعني قدر المستطاع. وأول يعني حاجة أتغلب بها العصبية إن أنا أبقى واعي العصبية بتسبب لحضرتك 50 مشكلة نفسية وجسدية وقانونية ومشكلة في التواصل ومع الزوج ومع الأولاد وما شابه يعني. ومن ضمن المشكلات اللي حضرتك أو حضرتك بتسببوها للأولاد اللي أنا بتكلم فيها النهاردة، فعشان تغلب على عصبيتك لازم عارف المخاطر، وكأنك أنت قدامك مطب أو قدامك حفرة أو في رادار هياخدك وتدفع مبلغ كذا. فده ربما يخليك أول حاجة من حسب حساب العواقب سالمة من النوائب، فبالتالي ربما يخلي ايه الشخص اللي هجر لسرعة 180 يجي لسرعة 100 لان في رادار بعد ال 120. فدي اول حاجة تخليك يعني ايه تهدي العصبية بتاعتك. طيب 10 خطر يتعرض ليه الابناء بسبب عصبية الاباء. الخجل وعدم القدرة على التواصل، منطقي وطبيعي جدا لما يكون الاب والام عصبيين فعايز انزل تحت، لا طيب عايز اتكلم معاكم مفيش، طب عايز اخرج رح مفيش، طب عايز روح النادي لا. يعني بيبقى فيه طبعا حالة العصبية بتخلي الولد عنده حالة من الخوف وحالة من الرهبة وهو سنة واثنين وثلاثة واربعة، وبالتالي ما عندوش قدرة على التواصل مع البشر على اساس ان كل البشر هم ابا وبابا وماما. اذا كان اغلى واحلى واجمل ناس عندي في حياتي بابا وماما بهذا الشكل، بالك بقية الناس بقى يعني، بالك بقية الناس يعني بهذا الشكل يعني، فبالتالي الولد بيبقى عنده عدم قدرة على التواصل مع الآخرين لأنه ما عندهش قدرة على التواصل مع الأب والأم، المدرسة الأولى للتدريب على التواصل. لازم يكون هنا المدرسة الأولى لبناء الشخصية بشكل عام اللي هو البيت يعني. فلما البيت يكون مشحون بالتوتر بهذا الشكل إذن العالم كله بعد كده هيبقى بالنسبة للابن مشحون بالتوتر، حتى لو طلع ولا العالم هادي يقول لك لا ده هدوء، يعني إيه الذي يسبق العاصفة؟ في عاصفة هتقوم دلوقتي، عاصفة بابا وماما، اللي هو بيسقط يعني ايه فكرته عن بابا وماما على الدنيا كلها، يعني بحيث الدنيا كلها تبقى ايه عصبية بهذا الشكل يعني. وطبعا خد بالك لانه هو كمان بيبقى عصبي فبيوتر علاقاته مع الاخرين، يعني ده من ضمن الحاجات اللي بتقلل تواصله مع الاخرين، فكرة انه هو كمان اتشحن بقى غضوب وبقى عصبي وبقى متمرد وبقى عدواني وبقى عايز ينتقم، فبالتالي هو كمان بقى عصبي مع الاخرين اللي مش هيقدروا يتحملوا عصبيته، وبالتالي هيهربوا وينفروا ويفروا منه، فبالتالي مش هيقدر يتواصل لان ما فيش تواصل بين الاب والام جيد، فيش تواصل معه هو جيد، وكمان لانه هيبقى عصبي مش هيقدر يتواصل هو مع الاخرين. فده الخطر العاشر، ان الطفل مش هيبقى عنده قدرة على التواصل مع الاخرين، وقد يكون خجول ومنطوي، وقد يكون في المستقبل شخصية تجنبية، اي انه يتجنب العلاقات مع الاخرين، ممكن يصاب بالرهاب الاجتماعي. الرهاب الاجتماعي انه بخايف ان هو يتحرك وينطلق والى اخره في المجتمع، لدرجة انه بيبقى في ناس كبار السن وكبار في التعليم وفي المنصب والى اخره يعني يقول يا دكتور انا عندي رهاب اجتماعي، ما اقدرش اتواصل مع الجماهير، وانا لمضطر ان انا اتواصل مع الجماهير، سواء اتواصل مع العمال في شركتي وانا المدير او اتواصل مع الناس وانا ليا منصب كذا. فالقصة كلها هنا العصبية بتاعت الاباء والامات اللي موجودة جواه، واحنا جوانا وفق نظرة إريك بيرن في الانسان بيبقى يعني عنده ثلاث يعني مكونات، الطفل والمراهق والراشد يعني. فالطفل جوانا كلنا، الطفل بتاع زمان السبع سنين الاولى والخمس سنين الاولى هي حجر الزاوية في البناء الانساني، فوكأن الطفل اللي جواه هو اللي بيتعامل دلوقتي. ولذلك جزء من العلاج النفسي ان الشخص ينضج، ان الشخص يتحرك من دور الطفل الى دور الراشد، حتى لما حد بيخاف من حاجة معينة كده هو الطفل اللي جواه هو اللي بيخاف، مش الراشد اللي عنده 40 سنة او استاذ الجامعة اللي بقى راجل عالم علامة، عبقري وذكي و الى اخره، وحصل من العلم ما لم يحصله احد، الا انه بيخاف برضه من صرصار او من فار او من صوت عالي او من رياح او من اسانسير او من ضلمه او اماكن مرتفعه. في 12 نوع لانواع الخوف، بس بيبقى الحدوته كلها جايه منين؟ جايه من العصبيه. يعني في واحده جات لي وبعدين بيبقى كل ما يبقى في رياح او في زعابيب او في بتاع بيبقى عندها خوف رهيب، مش خوف عادي، خوف رهيب. فحصل تزامن، يعني لما حللت الموضوع يعني لقيتها وهي طفله كان الاب بيضربها وكان عصبي جدا جدا، وكان في نفس الوقت حصل ان في رياح شديده جدا مع الرياح اللي هبت من ناحيه الاب، يعني بالضرب بقى بهذا الشكل يعني. فكان يعني طفله بينزل عليها بقى خرطوم او بينزل عليها الايد، وفي نفس الوقت صوت بره. فالمخ الانسان ربط ما بين الصوت العالي وما بين صوت بابا، ما بين الرياح اللي موجوده بره وما بين يعني الرياح السوداء اللي هبت من الاب من الام في العصبيه والضرب. فبالتالي حصل تعميم بهذا الشكل، يعني ان كل صوت معذب، وانه حصل ارتباط شرطي زي ما حد لا قدر الله حصل معاه مشكله 2 3 مع عربيه الاسعاف، يعني جت نقلت حد عزيز عليه، فلما يسمع صوت عربيه الاسعاف يتقبض. نفس الكلام لما تسمع يعني صوت المطر او الرياح او ما شابه، ايا كان الارتباط الشرطي ان شاء الله، حتى صوت يعني ايه معين كان صوت او تشوف حاجه معينه وقتها، كل ما تشوف الحاجه دي المخ يستحضر هذا الالم المترسب والمتسرب الى قاع النفس، وبالتالي بتخاف وهي انها 40 سنه، الا ان الطفل اللي جواها هي اللي بتخاف، وهي اللي ربطت ما بين ارتباط سواء سمعي بصوت معين او لمسي بملمس معين او شمي برائحه معينه او بصري بشيء معين او تذوقي يعني طعم معين. بيحصل رابط شرطيه اثناء الايه العصبيه، وبالتالي بيحصل انه في مخاوف من الحاجات دي كلها وقلق من الحاجات دي كلها بسبب انه حصل ارتباط ما بين وقت العصبية او الضرب ورؤية هذا الشيء في نفس الوقت. فكل ما يشوف الانسان نفس الشيء يستحضر اللقطة الاولى الاساسية، المادة الخام اللي هو الخوف الاولي، لما كان الاب والام بيتعصبوا او بيضربوا بعض او بيضربوه وهو طفل. يعني من المخاطر اللي تسببها العصبية عصبية الاباء للابناء ان الابناء بيبقى عندهم سلوك عدواني، لازم يبقى في سلوك عدواني، ما هو بيئة حرب، فبالتالي لازم تنعكس على نفس الابناء بان في صراعات داخلية جوه الولد يعني. والولد يعني طبعا في حق يعني اكيد في حالة العصبية دي اكيد يعني بتيجي يعني شبشب طاير او يعني اي خبطة، فبالتالي بيمارس عليه عدوان وقتها، يعني عدوان لفظي وعدوان بدني، وبالتالي لازم يخزن العدوان ده ويستخرجه عدوان، كل انان ينضح بما فيه، عدوان مضاد للعدوان اللي حصل. يعني العدوان ده ممكن يجي على الاخرين الاب والام بشكل مباشر، او يجي على اخوه الصغير، او يجي على زمايله او ما شابه يعني، او يرتد على الذات، لان في عدوان بيبقى سلبي، بمعنى ان الاكتئاب عدوان سلبي. الاكتئاب عدوان سلبي هو الاكتئاب يعني ايه؟ يعني شخص مش حابب نفسه ولا حابب الاخرين، ولا عايز ينجح ولا عايز ينطلق ولا عايز يعمل اي حاجه. ممكن العدوان السلبي ده يجي بنزع الشعر، شد الشعر بهذا الشكل، ممكن يجي بالخربشة الايد، ممكن يجي بقضم الاظافر، ممكن يجي بالعض على شفاه. ممكن العدوان السلبي ده اساسا يجي بتعاطي المخدرات، وكأن حد عايز يدمر ذاته، هو بيدمر الاخرين، لكن هو في الحالة دي شحن طاقة عدوانية. طاقة العدوان دي يعني اما ترتد على الاخرين يعني، او تخرج على الاخرين، او ترتد على ذاته بهذا الشكل. يعني الخطر ال 12 اللي ممكن يصيب الابناء من عصبيه الاباء: انخفاض تقدير الذات والشعور بالدونيه. يعني الابن حاسس انه ايه طول الوقت، حاسس انه ملوش قيمه، حاسس انه محدش بيحبه، حاسس انه يعني ايه يعني عايز يقول جه غلط يعني للبيت ده او للدنيا يعني، او طب بتجيبوني ليه طالما انتم يعني بتعاملوني بهذا الشكل يعني. فبالتالي بينخفض تقديره لذاته، لانه محدش وقت يعني بيقول له انت كويس وشاطر وبتاع، لكن العصبيه بيخرج معها الفاظ غبي وفاشل وضعيف وجبان وما تنفعش ومش عارف ايه وبتاع. كل ده طبعا للاسف بيحس بالدونيه، انه دون الناس وانه اقل من الناس، ويظل طول العمر حاسس بكده. يعني عصبيه الاباء برضو بتوقد الطاقات الابداعيه في نفس الابناء او يعني في مهدها، وقد يعني بدايه الفكره الابداعيه لسه هيفكر يعني يربط او بناء او تحليل او استنتاج، لسه هيفكر يرسم، لسه هتفكر انها تصنع حاجة تريكو ولا تعمل حاجة يعني من القماش او كذا او كذا يعني. لما الاب والام يبقوا عصبيين، الولد هو بيفكر هيعمل الحاجة عشان يعرضها على العصبيين دول، هيضربوه او مش هيقبلوا او فبالتالي بتبقى هنا وقت للطاقات الابداعية، لان الابداع ينمو في بيئة جيدة صالحة لنمو الابداع. لكن عصبية الاباء والامهات طبعا عايز اقول انها بتقتل بذرة الابداع داخل نفوس الابناء، لان الابداع لازم ينمو في جو من الحرية وجو من الامان وجو من الحب وجو من التشجيع والتحفيز، وفين كل ده في العصبية بقى؟ مش هيبقى فيه الكلام ده خالص يعني. طيب، لدرجة انه العصبية الزائدة للاباء والامهات ممكن تسبب تبول لا ارادي للابن اللي يعني ايه ما عندوش سبب عضوي احيانا، يعني التبول الارادي ممكن يبقى سبب عضوي ممكن يبقى سبب نفسي، بس هنا ما فيش سبب عضوي ده يعني. فبالتالي عصبيه الاباء والامهات الولد بيشحنها وينام ويكمل الفيلم بقى بتاعت العصبيه بتاعتهم مع بعض او العصبيه ايه عليه قبل ما ينام، وكانه الطفل بقى خاصه يعني ما قبل يعني ايه 6 سنين بيتخيل الاب بقى وهو عصبي خلو شبح كبير جدا جدا، والام برضو حاجه كده يعني هتنقض عليه وهتصيبه يعني بهذا الشكل يعني، فيصاب حالة من الفزع الليلي اللي ممكن تؤدي إلى حالة من الكوابيس وحالة من التبول اللا إرادي. من ضمن المشكلات اللي بتسببها عصبية الأباء للأبناء مشكلات في اللغة والكلام، مشكلات في التهته، بيبقى في تلعثم للأولاد بهذا الشكل كده، بيبقى التلعثم ده سببه نفسي في المقام الأول، سببه عصبية الأباء والأمهات أو خلق الأباء والأمهات أو ما شابه. المهم أنه أحد يعني نتائج العصبية ان الطفل يبقى عنده هتها انه يتكلم فمش عارف يتكلم، انه يقولك عاوز اكل او يعني ما 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 يعني عايز اشرب اي حاجة، فبالتالي بيبقى هنا في طاقة سلبية مشحونة، فبيبقى الهواء مش خارج بشكل انسيابي، بيبقى في تقطع في الهواء بهذا الشكل لان الكلام هواء منطوق، فلما الهواء بيبقى خارج متقطع بسبب حالة التوتر والخوف والقلق الداخلي بيبقى الكلام كمان متقطع بهذا الشكل. علشان كده لما الولد بيبقى قاعد في بيئة آمنة وهادية جدا جدا يتكلم بشكل عادي جدا ويطلع الكلام منه بشكل انسيابي يعني كما يخرج الماء من فيه السقاء، لكن لما بيبقى في حالة من الشد والجذب وحالة من العصبية والتوتر الولد طبعا بيتشحن شحن سلبي، فبيبقى وكأن في غصة في حلقه وكأن في توتر في الأحبال الصوتية على المستوى العملي الواقعي يعني، فبالتالي بيبقى متوتر فالكلام خارج متقطع، لأن بيبقى هو يعني هنا الهوى خارج متقطع في الكلام بيخرج ايه متقطع فتحصل التهته يعني. قلت لحضراتكم على حوالي 15 نتيجة خطيرة جدا ومشكلة تحدث للأبناء بسبب عصبية الأباء والأمهات، فلو سمحتوا لازم نتحكم في نفسنا ونهدي من عصبيتنا علشان خاطر أولادنا، لأنه الأسرة هي المرض والابن هو العرض كما تكون ويكون، فكل ما نكون أهدى كل ما يكون أهدى، كل ما نكون أسعد كل ما يكون أسعد. هقول لحضراتكم بعد كده وإن كنت قلت قبل كده عن إزاي تتغلب على العصبية عشان ما يحصلش الانعكاسات دي على الأبناء في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا لحضراتكم، جزاكم الله خيرا من حسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علوم الطفل ميدان كبير وأخطرها فنون تربوية، وللأطفال في الإسلام شأن عظيم بين أبناء الرعية، فربوهم على القرآن حفظا وآدابا وأخلاقا سويا، وقدوة أحمد خير العطايا لكل الناس من رب